بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من مسائل الإجماع ما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم إلى قولين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا مخالفا للقولين السابقين؟ لا يجوز، وهذا مذهب من؟ ودليلهم في قوة الإجماع على بطلان من سواه. أحسنت، أيضا استدلوا أننا إذا قلنا بجواز إحداث قول ثالث يقول قائل إنه الحق، معنى أننا نسبنا الأمة إلى أنها ضيعت الحق وضلت عنه في فترة من الزمان، وهذا مما لا يجوز القول به. فهل يجوز إحداث دليل جديد لم يستدل به أصحاب الأقوال السابقة؟ جائز. لماذا جائز؟ نعم، لأنه لا يلزم من هذا الأمر أن الأمة ماذا؟ ضيعت الحق أو خفي عليه الحق، فالحق قد يثبت بدليل واحد وقد يأتي من بعدهم يستدل بأدلة أخرى. فهل يجوز إحداث تفصيل يكون موافقا للقولين، يوافق القول الأول من وجه والقول الثاني من وجه آخر؟ هذا جائز. مثل ماذا التفصيل؟ مثل الشنقيطي. من يجيب من هؤلاء؟ أنت. الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله، قال لو فرضنا أن القولين سابقان، القول الأول أنه تجوز مطلقا والثاني أنها لا تجوز مطلقا، وجاء إنسان فصل قال تجوز حال النسيان ولا تجوز حال العمد، وهذا مثلنا بأمثلة كثيرة في الدرس الماضي. فإحداث التفصيل ليس داخلا في إحداث قول ثالث الذي هو ممنوع. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له: فصل. الإجماع السكوتي. إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف وقوله بعض الصحابة إشارة إلى أن من عداهم قد لا يكون فيهم ذلك لانتشارهم وكثرتهم، إلا أن هذا الحكم عام عند من يقول به في الصحابة وغير الصحابة. إذا قال بعض الصحابة أو من بعد الصحابة أيضا عند القائلين بالإجماع السكوتي يقولون بذلك. قال: إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف، وهذا قيد مهم، في تكليف أي ليس من الأمور التي هي مجرد خبر أو أمور التي هي اعتقاد، بل أمر من أمور التكليف من أمور العمل. إذا قال بعض الصحابة قولا في تكليف فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، ففيه أو ففي ذلك ثلاثة أقوال. هذا هو ضابط الإجماع السكوتي، من يقول أحد الصحابة أو من بعدهم قولا أو أن يفعل فعلا. في أمر من أمور التكليف وينتشر ذلك القول عنه ثم لا ينكره عليه أحد، ينتشر ذلك القول أو الفعل عنه ثم لا ينكره عليه أحد، فهذا هو الإجماع السكوتي. فهل نقول هو إجماع أو نقول ليس بإجماع على التفصيل الذي سيذكره؟ قال: ففي ذلك ثلاثة أقوال، والحق أنه إجماع سكوتي ظني. الأول، أي من الأقوال، ففي ذلك ثلاثة أقوال، أنه إجماع، ومقتضى هذا القول إذا قلنا إجماع أنه حجة، مقتضى هذا القول أنه حجة، لأن الإجماع حجة. وروي عن أحمد ما يدل عليه، وبه قال أكثر الشافعية أي والمالكية، وبه قال أيضا أكثر الحنفية وأكثر الحنابلة، وعزاه بعض الشافعية إلى الشافعي كالنووي رحمه الله والزركشي، نسبوا إلى الشافعي وجزموا بذلك أن هذا قول الشافعي أنه إجماع. وإذا كان إجماعا فمقتضى أنه حجة. قال: تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، جعل الساكت بمنزلة الموافق والراضي. ويشترط في ذلك، أي هؤلاء اشترطوا في هذا أنه يكون إجماعا، ألا يعلم أن الساكت ساخط غير راض بذلك القول، وأن تمضي مهلة تتسع النظر في ذلك القول بعد سماعه. اشترطوا هذين الشرطين، الشرط الأول ألا نعلم من حال الساكت أنه سكت وهو غير راضي، فإن وجدنا أو علمنا بقرينة أنه سكت وهو غير راضي فلا يكون قالوا إجماعا، وأيضا أن تمضي مهلة على ذلك القول أو ذلك الفعل حتى يتمكن المجتهدون من النظر فيه. وبعضهم اشترط في هذا شرطا أدق من هذا، قالوا أن يموت أولئك أولئك الساكتون قبل أن يخالفوا، قالوا هذه المدة أن تمضي مهلة تسع النظر، قالوا هذه المهلة إلى أن يموتوا، أن يموت أولئك الساكتون دون أن ينكروه، فإذا ماتوا دون أن ينكروا دل على أنهم راضون بذلك. فهذا قول الجمهور، قيدوا بهذين القيدين. قال: القول الثاني أنه حجة لا إجماع، قالوا حجة وليس بإجماع، وهذا القول قول طائفة من الشافعية. وهذا ظاهره التناقض، كيف يكون حجة وهو ليس إجماعا؟ لأن الحجة إما النص أو الإجماع، فإذا كان هذا ليس بنص ولا إجماع فكيف صار حجة؟ قال الثالث: ليس بحجة ولا إجماع، ليس بحجة ولا إجماع، وهذا مذهب الظاهرية، وصرح به الشافعي في كتاب الأم. وعزاه إلى الشافعي جماعة من الأئمة، فممن عزاه إلى الشافعي الآمدي والرازي وغيرهم. وقال به كثير من محققي الشافعية. أنه ليس بحجة ولا إجماع. قال لأن الساكت قد يسكت وهو غير راض، ولذلك أسباب متعددة كاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، أو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك. قالوا قد يسكت لأمر من هذه الأمور. بعد أن ذكر الشنقيطي هذه الأقوال قال: وتحرير هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. الأولى أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك، فهو إجماع قولا واحدا، أي هو إجماع بالاتفاق إذا علمنا من حال الساكت أنه راض بذلك. الثاني أن يعلم من قرينته أنه ساخط غير راض، فليس بإجماع قولا واحدا، ومعنى قولا واحدا أي لا خلاف فيه. الثالث أن يعلم منه ألا يعلم منه رضا ولا سخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، ومذهب الجمهور أنه إجماع سكوتي وهو ظني كما تقدم. وهذا التفصيل الذي ذكره الشنقيطي والتحرير من أحسن ما يكون. فإذا علمنا من حال الساكتين أنهم راضون بذلك فهذا إجماع، إجماع يحتج به. وإذا علمنا من حال الساكتين أنهم غير راضين بذلك فهذا ليس بإجماع، والأمر فيه واضح. الحال الثالثة ألا نعلم هل الساكتون راضون أو أنهم ساخطون وغير راضين، فهذا في ثلاثة مذاهب هي التي ذكرها ابن قدام رحمه الله: أنه إجماع، أنه حجة وليس بإجماع، أنه ليس بحجة ولا إجماع. وقول الجمهور أنه إجماع ولكن إجماع ظني. والأقرب في هذا أن مثل هذا يستأنس به ولا نقول هو إجماع، فإن من الصحابة رضي الله عنهم من خالف مثل هذا الإجماع، ولو كان إجماعا لما خالفوه. فمثلا القول في أمهات الأولاد في زمن عمر رضي الله عنه، قضى عمر بأن أم الولد تعتق إذا مات سيدها، وكان علي موجودا فسكت ولم يخالف أحد حتى مات عمر ومات عثمان، وجاء علي رضي الله عنه تولى الخلافة فقضى أن أم الولد أمه لا تعتق. فالشاهد أن علي رضي الله عنه خالف ذلك، ولو كان إجماعا لما خالفه علي. هكذا عثمان رضي الله عنه لما أتم في منى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في منى قصرا، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر صلوا الصلاة في منى قصرا، فلما جاء عثمان أتم، وكان متأولا في ذلك. كلام العلماء معروف ما الذي حمل عثمان على الإتمام. الشاهد أنه فلما أتم سكت من كان موجودا من الصحابة وخالفه بعضهم ولم يظهروا الخلاف في حين، بل سكتوا. ونعم قد تبين من الحال أن بعضهم كان غير راضي كما فعل ابن مسعود قال: وددت أن لي من الأربع ركعتين متقبلتين. فلو كان إجماعا لما خالفه الصحابة رضي الله عنهم. فالقول بأنه إجماع معناه أننا نقول أنه مثل الآية أو الحديث لا يجوز خلافه، وهذا القول فيه نظر. لكن يقال مثل هذا القول يستأنس به، وينبغي إذا رأى الإنسان من أهل العلم نقلوا إجماعا سكوتيا أنه يتحرى في المسألة أكثر ولا يستعجل في الخلاف، مع أنه إذا كان معه حجة بينة يجوز له أن يخالف هذا الإجماع. بل من القائلين بأنه إجماع يقول هو إجماع ظني يجوز خلافه إذا كان للمخالف حجة. فهذا هو أقرب الأقوال في الإجماع السكوتي إذا لم نعلم من حال الساكتين موافقة ولا مخالفة، أننا لا نقول هو إجماع يعني كالإجماع القطعي لا يجوز خلافه، وأننا نستأنس به ولا نستعجل أيضا بخلافه، بل نتحرى في هذه المسألة أكثر. فإن رأينا أدلة صريحة تخالف ذلك نصير إليها ويجوز أن نخالفه. قال: مسألة: اعلم أن الأصوليين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس؟ اختلافهم هذا بعد اتفاقهم على أن الإجماع لا يكون إلا على دليل، الإجماع بالاتفاق، إنما وجد في هذا خلاف شاذ من بعض أهل البدع، وإلا فقد اتفق كل من يعتد به أن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا على دليل، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. وذلك لأن التشريع أمر لله وللرسول، الرسول هو مبلغ عن الله، فلا يمكن أن تجمع الأمة على تشريع شيء ليس له دليل، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يجمعوا إلا على دليل. ولا يجوز أن يعتقد إنسان أن الأمة لها أن تحدث شيئا ليس عليه دليل وتجمع عليه، بل لا بد في الإجماع أن يكون مستندا إلى دليل. ثم اختلفوا هل هذا الدليل لا بد أن يكون نصا من القرآن والسنة أو أنه يكفي القياس، لأن القياس هو دليل من الأدلة. هذا الخلاف الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله. قال: اعلم أن الأصولين اختلفوا في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس، على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يتصور، أي لا يتصور أن يوجد إجماع مستندا إلى قياس فقط، وهذا مذهب الظاهرية، واختاره ابن جرير الطبري. وهو ظاهر ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام يقول لا يكون الإجماع إلا على نص. وسيأتي أن كلام شيخ الإسلام موافق لقول الجمهور، لكن قد نقل عن شيخ الإسلام، بل ذكره شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أن الإجماع لا يكون إلا على نص. قال الثاني أنه يتصور وليس بحجة، وهذا قول ذكره ابن قدامة ولم يعزه لأحد، وقول هذا متناقض كما ترى، يعني يتصور أن يوجد إجماع إذن هو إجماع ولا يكون حجة، هذا قول متناقض، لأنه لو كان إجماعا لكان حجة. الثالث وعليه الأكثر هذا قول الجمهور، أنه جائز وواقع، أي يجوز أن يكون الإجماع مستندا إلى اجتهاد وقياس، وأن هذا واقع، وهو اختيار المؤلف ابن قدامة. ومثل له بعض بالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. المحرم الذي ورد به النص هو لحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شحم الخنزير محرم بالإجماع، إلى ماذا استند هذا الإجماع؟ إلى القياس، قياس الشحم على اللحم. ومن أمثلته الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرطين، ونحو ذلك كالحقن والحقب من مشوشات الفكر، قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه، متفق عليه عن أبي بكر، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فإذن الحديث ورد في نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش فكرة، فألحق به العلماء كل ما كان سببا في تشويش الفكر كالجوع الشديد والعطش الشديد ونحوها، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضي في ذلك الحال. هذا الإجماع ما مستنده؟ قياس هذه الأمور على الغضب بجامع أنها تشوش الفكر. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس، لأن القياس من الأدلة. بقي قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الإجماع لا يكون إلا على نص. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإجماع لا يكون إلا على نص، لكن بعضهم قال قد يستدل الإجماع بالنص لطول باعه وسعة علمه، وبعضهم لقصر ذلك يستدل للإجماع بالقياس. قال وإلا فذلك القياس هو مبني أيضا على دليل، فيكون الإجماع مستندا إلى دليل. فيقول شيخ الإسلام لا يكون الإجماع إلا على نص، والناس يتفاوتون، منهم من يستدل بالنص ومنهم من يستدل بالقياس على النص، قد يخفى على بعض الناس النص الدال على ذلك فيستدل بالقياس، وبعض أهل العلم لسعة علمه واطلاعه يستدل بالنص ولا يخفى عليه، فيكون الإجماع مستندا في الحقيقة إلى نص. فقول شيخ الإسلام هو قريب من قول الجمهور، لا يمنع أن الإجماع يستند إلى قياس، لكن يقول هذا القياس إنما قال بالقياس من لم يطلع على النص، وإلا في الحقيقة أنه مستند إلى نص. لماذا يقول بهذا شيخ الإسلام؟ قال لأن الشرع شامل كامل، ليس هناك شيء إلا بينه الرسول، لكن قد يخفى على بعض المجتهدين بعض الأدلة ويعلمه آخرون، وإلا فليس هناك شيء إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل شيخ الإسلام رحمه الله حق له أن يقول هذا الكلام لسعة اطلاعه وسعة علمه، فكان يرى أن ما يذكر العلماء أنه إجماع مستند إلى قياس، يرى أن هذا الإجماع مستند إلى نصوص ويذكرها، وغيره قد يقصر في ذلك ويعتمد على القياس، وفوق كل ذي علم عليم. وإلا فالاستناد إلى القياس في الإجماع صحيح، فإن القياس هو أيضا من دلالة النص، القياس هو من دلالة النص. فماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ ماذا أراد؟ ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أي أنه الغضب يشوش عليه ولا يتمكن مع الغضب من الحكم بالعدل. إذن فدلالة هذا الحديث على منع القضاء في حال الجوع الشديد الذي يشغل الفكر، والعطش الشديد، في حال الحقن البول الشديد الذي يؤذيه ويدافعه، هذا يقول هو من دلالة النص، النص يدل عليه. فإذن حاصل هذه المسألة الإجماع لا يستند إلا إلى دليل، هذا أمر متفق عليه، ولم يخالف في هذا إلا من شاذ من بعض المعتزلة. المسألة التي تليها أن هذا الدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا، وكله يستند إليه الإجماع في قول الجمهور. قال فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما هو الإجماع القطعي على من سبق؟ هو الذي يكون على أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على تحريم الزنا، والإجماع على تحريم الخمر. فالإجماع القطعي هو الذي نجزم به ونقطع به ما كان على أمر من الأمور المعلومة من الدين ضرورة، وهذا الإجماع يكفر مخالفه. من خالف الإجماع القطعي كفر، لأنه يرد الأدلة وينكر أشياء معلومة من الدين بالضرورة. الثاني الإجماع الظني، والإجماع الظني هو الإجماع الاستقرائي الذي يستقرئ الإنسان في كلام أهل العلم فلا يرى خلافا فيقول هذا إجماع، أو لا أعلم خلافا، أو لا أعلم أحدا خالف في هذا، أو أجمع كل من أحفظ عنه. هذا إجماع استقرائي. أيضا من الإجماع الاستقرائي، من الإجماع الظني، الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي عند من يقول به هو من الإجماع الظني. وهل يجوز خلافها هذا؟ هذه إن كان عند الإنسان كما سبق حجة بينة واضحة فهذا يجوز له أن يخالف، وأما إذا لم يكن له حجة بينة واضحة فلا يجوز له أن يخالف شيئا قد ادعي فيه الإجماع. وللفائدة، لا يوجد إجماع على خلاف نص أبدا، لا يمكن أن يوجد إجماع على خلاف نص. وإذا رأيت من ادعى الإجماع على خلاف النص فتأمل فيه، فإما أن تجد هذا النص غير صحيح، وإما أن تجد هذا الإجماع غير صحيح. فإما أن يكون النص غير صحيح، وإما أن يكون الإجماع المدعى غير صحيح، وإلا فلا يمكن أن يجمع أهل العلم على خلاف نص. فإذا الإجماع القطعي هو الذي لا يجوز خلافه، والإجماع الظني أيضا لا يخالف إلا بدليل واضح. قال فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب، فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها. والصحيح أن دية الكتاب كما سبق نصف دية المسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الكتاب المعاهد نصف دية المسلم. بقي هذه المسألة، وهي: هل الأخذ بالأقل تمسك بالإجماع؟ كما مثل، هذا يذهب إليه بعضهم يقول: إذا اختلف العلماء في أشياء مما فيه تقدير فأخذ بالأقل. لماذا؟ قال: لأن الأقل إجماع عند الجميع. فمثلا قال: الأخذ بالأقل بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في دية الكتاب، فقيل كدية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها. ما هو أقل الأقوال هنا؟ ثلث. فيقول: قال أنا أقول أن دية الكتاب ثلث دية المسلم. لماذا؟ قال: لأن هذا يقول به الجميع، فالذي يقول بالثلث واضح يأخذ به، والذي يقول بالنصف هل يدخل فيه الثلث أو لا؟ يدخل فيه الثلث. والذي يقول ديته كدية المسلم هل يدخل فيه الثلث؟ يدخل فيه الثلث. قال فالأخذ بالثلث موافق للجميع هو إجماع، وما زاد عن الثلث هذا اختلفوا فيه. الأخذ بالثلث مجمع عليه، وما زاد عن الثلث مختلف فيه. فالقائلون بالثلث لا يرون القول بالزيادة على الثلث. قال فأنا أخذ بالثلث لأن الثلث مجمع عليه. هذا ليس بصحيح. يقول الشنقيطي الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. لماذا ليس تمسكا بالإجماع؟ لأن القائل بالنصف هل يوافق بالقول بالثلث فقط؟ وإن كان الثلث داخلا في قوله إلا أنه لا يرى الاقتصار على الثلث، فيمنع الاقتصار على الثلث صاحب النصف الذي يقول ديته كدية المسلم، وإن كان يدخل فيه الثلث إلا أنه يمنع الاقتصار على الثلث، فلا يكون إجماعا، لا يكون هذا إجماعا، مع أن هذا يستدل به كثير من أهل العلم، وأنهم يأخذون بأقل ما قيل، قالوا لأنه متفق عليه وما زاد فيه خلاف فأخذ بالمتفق عليه. قال فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع، وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته. ها مما يدل على أنه ليس بإجماع أنه يجوز مخالفته، لأنه قد وجدت مخالفته، وإذا جازت مخالفته فليس بإجماع. وبهذا تم هذا الباب، وهو باب الإجماع الأصل الثالث الإجماع، ثم دخل في الأصل الرابع وهو الاستصحاب، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول في مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة، متى ينقل اتفاقهم؟ في حياة أبي بكر أو بعد موتهم جميعا؟ ممكن أن ينقل اتفاقهم في حياة أبي بكر إذا اتفق الأربعة قالوا بقول، قال أبو بكر بقول، فوافقه عمر وعثمان وعلي، وهم لا يزالون أحياء الأربعة، هذا اتفق عليه الخلفاء، أو يكون منقولا بعد موتهم، فكله ممكن، كله ممكن، يمكن نقل اتفاقهم في حياة أبي بكر وممكن بعد موتهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.